الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو المدخل لدراسة التفسير، وسبق أن تكلمت على أمرين. أما الأمر الأول فهو طريقة السلف في تفسير القرآن، وذكرت لكم الطرق، يعني هو ببيان العلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يدرس التفسير دراسة موسعة. وفي هذه الليلة أتكلم على أمر ثالث، هذا الأمر هو الطريقة التي تجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا، لأن الطريقة التي يسير عليها فيما أعلم كثير أن الشخص يحدد بالصفحة ولا بالورقة ولا بالثمن ولا بنصف الثمن، يعني المقدار الذي يريد أن يحفظه، وليس له علاقة في معاني القرآن، إنما يهتم بالحفظ فقط. وهذه طريقة لحفظ القرآن فقط، لكنها خالية من فهم معاني القرآن. نحن إذا نظرنا إلى القرآن من أوله إلى آخره وجدنا كل سورة مشتملة على جملة من الدروس، وكل درس يعالج موضوعا من الموضوعات. وهذا الدرس قد تكون آيات كثيرة أو قليلة أو متوسطة، والسورة قد يكون فيها درس واحد مثل قصار المفصل. مثل الآن الإلاف قريش تجدون موضوع عليها عين في آخر الكتاب في آخر السورة، وهكذا اللي بعدها أرأيت الذي يكذب بالدين أعطيناك الكذب. قل هذه في سور أيضا تجدون فيها درسين، في سور تجدون فيها ثلاثة وأربعة ونشر. سورة البقرة تجدون أنها مشتملة على 40 درس، سورة آل عمران مشتملة على 20 وماشي، لكن كل موضوع تجدون أنه محجوز عن الموضوع الآخر. إذا نظرنا سورة البقرة وجدنا أنها مشتملة على كثير من الأمور التشريعية، ففيها الحج وفيها الصيام وفيها الطلاق وفيها الرضاع وفيها العدة وفيها المعاملات الربوية وفيها الدين وما إلى ذلك، فيها دروس كثيرة على هذا الأساس. الشخص يحتاج إلى أن يفهم الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، يحددها أولا. وموجودة في المصاحف، في مصاحف الآن طبعة المدينة، يسمونها الناس الطبعة الهندية، هل يجدون إن كل موضوع محجوز عن موضوع كلمة عين؟ تجدون عين فوق الآية، تجدونها في جانب الصفحة. فإذا نظرنا إلى أول سورة البقرة وجدنا أن الموضوع الأول يشتمل على بيان المؤمنين وما لهم، يعني بيان المؤمنين وصفاتهم وجزائهم، والكافرين وصفاتهم وجزائهم، يعني الكافر عكس المؤمن. ثم بعد ذلك الموضوع الثاني في المنافقين 13 آية، وماشي على الطريقة هذه. فطالب العلم يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. حددت هذه الآيات، تعيد المرور في هذه الآيات من جهة معاني الكلمات المفردة، يعني فيها كلمات تكون ما تكون واضحة لطالب العلم، تحتاج إلى أن يكون على معرفة بهذا الشيء. في كتب اعتنت ببيان غريب القرآن وغريب السنة أيضا. ففي كتاب اسمه مفردات غريب القرآن الرائب الأصفهاني، هذه مرتبة على أبواب الحروف على حروف المعجم. وفي كتاب التسهيل لابن جزي ذكر فيه بابا كاملا أحصى جميع الكلمات المفردة في القرآن التي تحتاج إلى بيان معها، وبين معانيها، لأن بعض الكلمات تتكرر في القرآن مرتين، 3، 4، 5، 10، لكن في كتابه التسهيل ذكر فيه بابين. الباب الثاني هذا هو فيما يتعلق بمفردات غريب القرآن، يمكن يجي له 20 ورقة الباب هذا أو أقل شوي. إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا له 3 أصناف. الصنف الأول ما ذكر سببه معه، ما ذكر سببه معه، وهذا في جميع الآيات التي فيها الأسئلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى وهكذا. فتجدون السؤال يعني سبب النزول موجود. وفيه آيات جاءت في القرآن نزلت ابتداء من غير سبب، من غير سبب، من فرضية الصلاة وفرضية الطهارة والصيام والزكاة وهكذا. وفي قسم ثالث نزل على سبب ولم يذكر سببه معه، ولكن العلماء السابقون رحمهم الله استقصوا هذه الأسباب ودونوها في معلفات، في كتب كثيرة في أسباب النزول، مثل كتاب المحرر في أسباب النزول، كتاب لباب النقود في معرفة أسباب النزول. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده معرفة بسبب النزول. إذا نظرنا إلى القرآن من وجه آخر وجدنا أنه اشتمل على ناسخ ومنسوخ، يعني فيه آيات محكمة ما تطرق إليها، وفيه آيات تجدونها منسوخة منسوخة وباقية، وفي آيات منسوخة زائلة ما كانت موجودة في القرآن، وهذا تجدون في كتب الناسخ والمنسوخ. وأوسع كتاب كتب في هذا الموضوع كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا تجدون إن تتبع الناسخ والمنسوخ في القرآن من أول مرتبة على حسب السور. التالي للقرآن القارئ يحصل عنده اشتباه في بعض الكلمات عندما يقرأ في آيات تلتبس عليه، ويحتاج إلى أن يميز بعضها من بعض. فمثلا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، فتجدون كلمة به مقدمة هنا، لكن في سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل تجدون كلمة به مؤخرة، وما أهل لغير الله به. ومثل وفي سورة مثل قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر، فكلمة فيه مقدمة في موضع متأخرة في موضع آخر. المتشابه اللفظي هذا اعتنى به العلماء في كتب قديمة يسمونها الآيات المتشابهات، أو يسمونها متشابه القرآن، والمقصود هنا المتشابه اللفظي. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يكون عنده كتاب يعتني بالمتشابه اللفظي، في كتابان موجودات في السوق، الأول في اسمه دليل الآيات المتشابهات، والثاني اسمه آيات متشابهات، ومرتب على يعني مرتب على حسب ترتيب القرآن. يعني فيحتاج طالب العلم عند الحفظ عندما يمر بآية تشتبه بآية أخرى لا بد أن ينتبه إلى هذه الآية أين هي، ويشوف الفرق بين هاتين الآيتين، أو يكون التشابه بين ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس آيات، لأن في كثير من القرآن متشابه جدا. هذا الكتاب دليل الآيات المتشابهات يمكن يجينا 900 صفحة، وفي كتاب ثاني الآيات المتشابهات هذا يمكن يجي له 100، لكن هذا محرر. على كل حال المهم طالب العلم يتنبه لهذا الشيء. القرآن من جهة أخرى يكون أن فيه آيات عندما يقرأها الشخص تشكل عليه مو من جهة الله، تشكل عليه من جهة المعنى، فيحتاج إلى أن يفهم المعنى قبل أن يحفظ الآية. فمثلا في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، هذا في إثبات السؤال، لكن في موضع آخر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فأنت عندما تقرأ تقول كيف يثبت السؤال هنا وينفى السؤال هنا؟ ففي كتب اعتنى بها المتقدمون رحمه الله في المتشابه من القرآن من هذا النوع، ففي كتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وكتاب اسمه باهر الفرحان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه تنزيل القرآن عن المطاعم، في يعني يمكن ما يزيد عن 20 كتاب في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فالخاصة بأن طالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يعرف هذا الإيش، يعرف هذا السبب، يعني يعرف هذا الإشكال من أجل أن يكون على بينة. فالقرآن تجدون أنه مشتمل على علامات الوقف، وعلامات الوقف هذه ما وضعت أبدا، إنما وضعت على حسب معاني القرآن. ولهذا تجدون فيها الوقف المحرم والوقف الواجب والوقف المستحب والوقف المكروه والوقف المباح، خمسة أحكام. وفي تعالق الوقف يعني النقط الثلاثة. الغرض من القرآن موضوع علامات الوقف هذه وضعت على حسب المعنى، على حسب المعنى. أنت عندما تريد أنك تفهم هذه الجمل تفهمها على حسب علامات الوقف، وذلك من خلال تفسير ابن جرير الطبري، لأنه هو الوحيد الذي جزأ الآيات على حسب علامات الوقف. يعني يجيب الجملة ثم يجيب تفسيرها إذا كان في آية قرآنية أو حديث أو أثر عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، وإذا كان فيها أكثر من قول تجدون أنه يجيب الأقوال بالأسانيد، يعني هو كتاب ما في كلام. المهم أنك تفهم الجمل على حسب علامات الوقت. هذه الجمل ترتيبها في القرآن كترتيبها من الله جل وعلا، لأن القرآن من الله إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنظام القرآن، نظام هذه الجمل لا بد له من علاقة، وهذا يسمى علم المناسبة، علم المناسبة. فلا بد أن تعرف العلاقة بين الجملتين، هل العلاقة بينهما التضاد أو العلاقة بينهما أن الثانية مكملة للأولى، وإذا كانت مكملة فما نوع هذا التكميل وما إلى ذلك. وهذا في كتاب هو الذي اعتنى بهذا الموضوع اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، يمكن إنه 21 أو 22 مجلد، يعني كبير بالحيل، لكن إنه ماشي على القرآن من أوله إلى آخره. فلا بد أنك تعرف معاني الجمل، ولا بد تعرف المناسبة. بعد ذلك أنت بحاجة إلى معرفة المعنى العام لهذه الآيات، لآيات هذا الموضوع، تعرف المعنى العام. والكتب التي اعتنت بالمعاني العامة مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، وفي كتاب أيضا، في كتب اعتنى أصحابها في بيان المعنى العام. بالكثير، ولكن في معلفات حديثة يعني توسعوا فيها على معاني القرآن، مثل كتاب شو اسمه وهبة السعيدي، ومثل كتاب اسمه الروح والريحان، وفي كتب كثيرة في الموضوع. أنا يهمني أن طالب العلم يكون عند معرفة بالمعنى العام للآيات. الآيات هذه تجدون أنها تشتمل على، يعني يؤخذ منها أحكام ويؤخذ منها آداب عامة. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الأحكام والآداب التي تشتمل عليها هذه الآيات، ويساعد على 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 هذا الشيء كتاب أحكام القرآن للعرب، والجامع لأحكام القرآن القرطبي. وفي كتب كثيرة لأحكام القرآن، لكن المهم هو أنك تعرف الأحكام من خلال هذا الكلام الذي سبق. نجد أن طالب العلم في حاجة إلى هذه المراحل العشر، فإذا انتهى منها يبدأ بحفظ الآيات التي درسها على هذا الوجه. ففي تحديد آيات الموضوع هذا واحد، معاني المفردات، معرفة سبب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المتشابه اللفظي، معرفة المتشابه المعنوي، معرفة معاني الجمل حسب علامات الوضع، معرفة العلاقة بين هذه الجمل، معرفة المعنى العام لآيات الموضوع، الأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات. بعد هذه المراحل العشر يبدأ في حفظ الآيات. ولو أنه سلك هذا الطريق، لو جلس مثلا مدة سنة وفي نهاية السنة يكون قد جمع بين فهم القرآن وبين حفظه. هذه الطريقة هذه الطريقة تنفع طالب العلم إن كان مدرسا، وإن كان خطيبا لجمعة، وإن كان محاضرا، وإن تولى عملا من أعمال المسلمين من الحسبة ولا من الدعوة ولا من القضاء ولا حتى في التدريس في الدراسات العليا. لماذا؟ لأن معنى القرآن موجود في ذكره، وألفاظ القرآن موجودة، لكن المعنى سابق لله. فتجد أنه عندما تأتي المناسبة يأتي المعنى ثم يأتي الله. ولهذا الآن كثير من الناس اللي ما سلكوا هذا المسلك عندما يبي يتكلم يصعب عليه أن يستحضر آية في الموضوع. أنا أذكر وإن كان أنا أذكر الشيخ الأمين الشهيد أو ظالم ما كان يدرسنا، كان يأخذ الشاهد من الآية، يأخذ لها عشرة شواهد من عشر آيات في نفس واحد. إن كان الشاهد من أول الآية أخذه، من آخر الآية أخذه، من وسط الآية أخذه، يعني يأتي بعشرة شواهد في نفس واحد. لماذا؟ لأن التفسير سابق في ذهن. فالطريقة التي تسلك الآن احفظ القرآن في شهر، احفظ عملاً في شهر، هذه طيبة من ناحية التعبد، من ناحية التعبد ما في أشكال، لكن من ناحية الاستفادة من معاني القرآن. أنا مرة لي واحد في المكتب شاب يقول استطيع أقرأ القرآن في أربع ساعات ربع. يوم إني حسبت وجدت إني يقرأ بالساعة الثمانية، لكن لا توجه إليه سؤال إطلاقا، كلش ما أدري الآية محكمة ولا منسوخة، والله ما أدري الآية هذه وش سببها، والله ما أدري الكلمة هذه وش معناها، والله ما أدري وماشي. ففي فرق بين قراءة القرآن للتعبد وبين قراءة القرآن للفهم والعمل والدعوة. فهذه الطريقة التي ذكرتها لكم هذه تجمع بين حفظ القرآن من جهة، بين فهم القرآن وفهم متوسط، لا أظن أنها لا يعني بدائي. فلا بد ان الواحد يقطع هذه المراحل ثم بعد ذلك يغيب هذا الموضوع. والايات التي غيبتها بامكانك انك تستعيدها كل يوم، جميع الآيات التي تحفظها تعيدها كلهم من الأول، لأن بعض الناس يحفظ ويترك، هم يحتاج إلى أن يستعيد الحفظ من جديد. لا، بإمكانك أنك تقرأ في الصلوات سريا مثل الظهر ومثل العصر، وكذلك في صلاة النوافل، صلاة النوافل التي تصليها تقرأ هذه الآيات التي حفظتها تعيدها في صلاتك، لأن هذا يساعدك أيضا على سهولة استظهار القرآن، لأن استظهار القرآن وسهولة عقد الإنسان ما هم من الأمور السهلة. لكن كل ما كرره وكان تكرار مبني على فهم سابق يكون الاستذكار سهل جدا. هذا هو نهاية هذه الفقرة في هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وأرجعك منكم. نستأذن معاليكم بضعف بعض الأسلام نستقبل منكم في الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هو أحسن كتب التفسير بالرأي؟
شو؟
ما هو أحسن كتب التفسير بالرأي؟
الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، والقرآن بحروفه ومعانيه هو كلام الله جل وعلا، والقرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من باب ما كان التصريح فيه من باب التوقيت، بمعنى استأذر الله بعلمه ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وجميع الأمور التوقيتية، هذه موجودة في القرآن لكن يؤمن بها الإنسان ولا يكفر فيها إلا في حدود ما بين القرآن أو جاء بيانه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا لا يسره الرأي. أما بالنظر للآيات التي تتعلق بها مسائل معاملات الناس وما إلى ذلك، فعندما يقرأ الشخص الآية لا بد أن يفهم هذه الآية هل لها تفسير من القرآن، هل لها تفسير من السنة، وهكذا. أما بالنظر إلى تخطط كثير من الناس في جميع القرآن ويريدون يعني من النظرية الجديدة، هي نظرية باطلة حقيقة. هذه النظرية يريدون تجديد فهم القرآن على حسب مقتضيات العصر. وأذكر لكم بعض الأمثلة. يقولون: انقطع يد السارق هذا يعارض حقوق الإنسان، والقصاص يعارض حقوق الإنسان، وجلد الزاني يعارض حقوق، وماشي. يقولون لازم نحن نحول فهم القرآن يعني على حسب مقتضيات العصر من المدينة وتعلمه، وهذا غلط. هذا لا شك أنه قول باطل. القرآن عندما تأتي شاهدها تبحث عن دليل خاص، عن دليل عام، عن إجماع، عن قياس، عن تقعيد العام، عن تقعيد الخاص، عن مثلا ما يسمى بالمصالح المسلمة. قال والله أنا لا أشعر ذكره. قال أنا والله ما أشعر ذكر في القرآن. قال واحد كيف وتركوك قائمة وتركوك قائمة هذه جاءت صلاة الجمعة وحولوها إلى هذا الجسم. والذين يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة في تفاسير بالرأي يعني الإنسان مثلا يصعب عليه أن يتكلم بها. خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شيخنا نحبك في الله، ثم يقول ما رأي سماحتكم في كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وفق كتاب التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، والكتاب يتكون من 15 مجلدا للأستاذ المفكر حسن جنك الميداني.
أنا ذكرت لكم أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين وبأقوال وبأجلاء التابعين ويفسر على حسب دلالة اللغة ومقاصد الشريعة. أما التفاسير فأريد أن أدخل في تفسير دون تفسير. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل كل الآيات بينها ترابط؟ لأني سمعت أنه من التكلف ادعاء المناسبة بين جميع الآيات.
أنا ما ذكرت أنه لا بد من العلاقة في علاقة، لكن العلاقة قد تكون علاقة ضدية. مثل لما تكلم الله على أقسام الناس في سورة البقرة ذكر المؤمنين أولا ثم ذكر ضدهم تماما، لأن المؤمنين هم مؤمنون ظاهرا وباطنا، وذكر ضدهم كفار ظاهرا وباطلا، فكانت العلاقة بينهما ضدية تماما. وجاء القسم الثالث يتفق مع القول الأول مع القسم الأول ظاهرا ويتفق مع القسم الثاني باطلا، وهم المنافقون يصلون ويصومون ويحجون لكنهم كفار في قلوبهم. لكن ما يدخل في هذا الإنسان متمكن من اللغة ومتمكن من مقاصد الشريعة. فواحد يجي على الله فسأل منه ولا يجي
لا. ونختم أحسن الله إليكم بهذا السؤال يقول
ما يدخل من اللغة.
يقول هل يمكن الجمع بين الحفظ وهذه الطرق العشر؟ وهل تحديد النص أولا يكون حفظا أم دراسة فقط؟ جزاكم الله خير.
أنا ذكرت أن هذه الخطوات العشر يعني ينهيها قبل أن يبدأ بالحفظ، ينهيها قبل أن يبدأ بالحفظ. نعم
السلام عليكم وعلى الشيخ التقدير لأسئلة الإخوان الطائف. هذا السائل يقول ما أفضل كتاب اختصر تفسير ابن كثير وأحسن تفسير وطبع كلامه؟
والله في كتاب الشيخ أحمد شاكر هذا من أحسن الاختصار، لأنه يعني اعتنى باختيار الأحاديث الصحيحة وبين درجتها. لا
أزاركم الله. يقول هل الفعل الوارد في النصوص هل الفعل الوارد في النصوص الشرعية من حالة الإثبات والنفي يفيد العموم؟
هل إيش؟
هل الفعل الوارد في النصوص الشرعية من حالة الإثبات والنفي يفيد العموم؟
الفعل إذا سبق بأداة نبي أو نهي أو شرط مثلا بفعل هذا تجدون أنه يحل عن مصدر وزمان، فيكون المصدر هذا نكره في سياق الهدف، والنكره في سياق النبي تكون عامه. هذا بالنظر الى مجال النكره. اما بالنظر الى مجال الاثبات فانه يتحل عن مصدر وزمان ايضا، ولكن من المعلوم ان النكره في سياق الاثبات الأصل فيها أن تكون مطلقة، الأصل فيها أن تكون مطلقة إلا في مواضع جاء فيها العموم، مثل قول الله جل وعلا فيهما فاكهة، يعني إذا كان في سياق الامتنان مثلا لا أصل، إذا كان في سياق الامتنان فإنه يكون محمد. وعلى كل حال إن الموضوع هذا يحتاج إلى استقرار. نعم.
يقول إذا ورد لفظ في القرآن له حقيقة شرعية أو لغوية إلا أنه في عرف الناس العام أخذ معنى آخر أعم من المعنى الشرعي أو اللغوي.
طيب وش مثل؟ ورما ذكر السائل في المثال؟ لأن القرآن مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه يقول القرآن على أربعة وجوه. الوجه الأول ما تعرفه اللغة العرب من لغتها كاللهيم والخرطوم وما إلى ذلك، يعني ألفاظ لغوية ليس لها أي مدلول لغوي. والقسم الثاني لا يقدر أحد بالجهل به مثل ولا تقرب الزنا ولا تقرب مال اليتيم ولا تقرب نفس التي حرم الله ولا
الرحمن
عبقري. ها؟
قول
ارجع الى التفسير انت واقرا.
السلام عليكم. هل توجد حالات معينة او شروط يتغير فيها الحكم؟
هل ايش؟
هل توجد حالات معينة او شروط يتغير فيها الحكم؟
اشوف السؤال هذا لسانه ما يدري. من صفات هذه الشريعة الكمال والعموم والثبات. ما في مسألة كورة بدين بدران يلعبون فيها ويغيرون لهم يمون ويقدمون ويأخرون لا، فيه جزئية هي التي يدخلها تغيير قاعدة داخلة في قواعد العرض قاعدة من قواعد العرض، لكن مو بهذا التغيير في أصل التشريع، ولكنه تغيير في التطبيق. والشخص الذي يريد أن يتوسل في هذه الجزئية أحسن من تكلم على هذا الموضوع ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكر سبعة أسباب تكون أسباب لتغير الحكم. أما بالنظر إلى تغير الحكم بالنظر إلى تغير العلة ولا هذا باب آخر، لكن الناس الآن يدخلون هذا المدخل على أساس أنهم يلعبون بشيء يقولون في الدين يسر ويبيغون أشياء في الشريعة على أساس أن الدين يسر.
أحسن الله عليكم. السائل يقول يوجد الآن في الأسواق قناديل قمر وشاهي مصبوغة بمادة ذهبية الله أعلم بلفظها وما حكم استعمالها؟
جيب لنا واحد منها، لأن هذا يمكن اللون الذهب وليس بذهب، ففرق بين فهمه وبين الواقع. ولا هو بيع عشان تلوي بهذا، بس يمكن الفهم أنت.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال، يقول رئيس أمري لنفسي وزوجتي وأولادي القرآن، فكيف ذلك نقيم جميعا بروح الإسلام ذهب كل على نفسه؟
والله هذا دارس من الاقتصاد، يعني هذا بروح مشروع الاقتصاد. هذا مثل هذه فيها بعض يقرون يجيب لها شو اسمها بتنقلها من اسمها وايد يجيب له وايد وكبه في برسة البيت، هم ما ينقرابه مرة واحدة بس، ويدلي عبي اللي هو الأصغار والكبار. الكبار هذه يسمونها القراءة المركزة يقرؤها بخمسين ريال، والصغيرة اللي مثل هذه اللي أكبر من هذه شوي بخمسين ريال، ودون من هذه شوي 25. هذه المسكينة ما يقراها فيها مين مركزة، وهو معبى من هذا الجسم. المسألة ما هي مسألة وهل يقرون بالتلفون بالتلفون يسمعون من الفضائل 20 30 50 100 واللي يقرأ عليهم في الرياض ما تشتغل لا. وبعدين كل رأس عليه إجراء معين، يعني في واحد يحاسب عندهم، هذا تلاعب فيه. لكن أنت تقرأ على نفسك، زوجتك خلها تقرأ على نفسك. إذا كان أنك تقصد من هذا الكلام الوحيد، بإمكانك أنك تولد على نفسك وتدعو زوجتك ولأولادك. لكن إذا كانت زوجتك فيها مرض وأنت فيك مرض وكل واحد من عيالك فيه مرض، تبي تسفل عليهم كلهم جميع وتسفل على روحك تبني وحده ويصير هذا يعني سؤال ايش؟ خلصت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
آيات الجبل.
بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلام هو المدخل دراسة التفسير، وسبق أن تكلمت على أمرين. أما الأمر الأول فهو طريقة السلف في تفسير القرآن، وذكرت لكم الطرق، يعني هو ببيان العلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يدرس التفسير دراسة موسعة. وفي هذه الليلة أتكلم على أمر ثالث، هذا الأمر هو الطريقة التي تجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا، لأن الطريقة التي يسير عليها فيما أعلم كثير أن الشخص يحدد بالصفحة ولا بالورقة ولا بالثمن ولا بنصف الثمن، يعني المقدار الذي يريد أن يحفظه، وليس له علاقة في معاني القرآن، إنما يهتم بالحفظ فقط. وهذه طريقة لحفظ القرآن فقط، لكنها خالية من فهم معاني القرآن. فنحن إذا نظرنا إلى القرآن من أوله إلى آخره وجدنا كل سورة مشتملة على جملة من الدروس، وكل درس يعالج موضوعا من الموضوعات. وهذا الدرس قد تكون آيات كثيرة أو قليلة أو متوسطة، والسورة قد يكون فيها درس واحد مثل قصار المفصل. مثل الآن لإلاف قريش تجدون موضوع عليها حين في آخر الكتاب في آخر السورة، وهكذا اللي بعدها أرأيت الذي يكذب بالدين أعطيك الكبر. قل هذه في سور أيضا تجدون فيها درسين، في سور تجدون فيها ثلاثة وأربعة ونشر. سورة البقرة تجدون أنها مشتملة على 40 درس،
فسورة آل عمران مشتملة على 20 وماشي، لكن كل موضوع تجدون أنه محجوز عن الموضوع الآخر. إذا نظرنا سورة البقرة وجدنا أنها مشتملة على كثير من الأمور التشريعية، ففيها الحج وفيها الصيام وفيها الطلاق وفيها الرضاع وفيها العدة وفيها المعاملات الربوية وفيها الدين وما إلى ذلك، فيها دروس كثيرة. على هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يفهم الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، يحددها أولا. وموجودة في المصاحف، في مصاحف الآن طبعة المدينة يسمونها الناس الطبعة الهندية. هل تجدون إن كل موضوع محجوز عن موضوع كلمة عين؟ تجدون عين فوق الآية، تجدونها في جانب الصفحة. فإذا نظرنا إلى أول سورة البقرة وجدنا أن الموضوع الأول يشتمل على بيان المؤمنين وما لهم، يعني بيان المؤمنين وصفاتهم وجزائهم، والكافرين وصفاتهم وجزائهم، يعني الكافر عكس المؤمن. ثم بعد ذلك الموضوع الثاني في المنافقين 13 آية وماشي على الطريقة هذه. فطالب العلم يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. حددت هذه الآيات، تعيد النظر في هذه الآيات من جهة معاني الكلمات المفردة، يعني فيها كلمات ما تكون واضحة لطالب العلم، تحتاج إلى أن يكون على معرفة بهذا الشيء. في كتب اعتنت ببيان غريب القرآن وغريب السنة أيضا. ففي كتاب اسمه مفردات غريب القرآن الرائب الأصفهاني، هذه مرتبة على أبواب الحروف على حروف المعجم. وفي كتاب التسهيل لابن جزي ذكر فيه بابا كاملا أحصى جميع الكلمات المفردة في القرآن التي تحتاج إلى بيان معنى وبين معانيها، لأن بعض الكلمات تتكرر في القرآن مرتين، 3، 4، 5، 10، لكن في كتابه التسهيل ذكر فيه بابين. الباب الثاني هذا هو فيما يتعلق بمفردات غريب القرآن، يمكن يجي له 20 ورقة الباب هذا أو أقل شوي. إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا له 3 أصناف. الصنف الأول ما ذكر سببه معه، ما ذكر سببه معه، وهذا في جميع الآيات التي فيها الأسئلة. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى وهكذا. فتجدون السؤال يعني سبب النزول موجود. وفيه آيات جاءت في القرآن نزلت ابتداء من غير سبب، من غير سبب، من فرضية الصلاة وفرضية الصيام وفرضية الزكاة وهكذا. وفي قسم ثالث نزل على سبب ولم يذكر سببه معه، ولكن العلماء السابقون رحمهم الله استقصوا هذه الأسباب ودونوها في معلفات في كتب كثيرة في أسباب النزول. مثل كتاب المحرر في أسباب النزول، كتاب لباب النقود في معرفة أسباب النزول. المهم هو أن طالب العلم يكون عنده معرفة بسبب النزول. إذا نظرنا إلى القرآن من وجه آخر وجدنا أنه اشتمل على ناسخ ومنسوخ، يعني فيه آيات محكمة ما تطرق إليها وفي آيات تجدونها منسوخة وباقية، وفي آيات منسوخة زائلة ما كانت موجودة في القرآن، وهذا تجدونه في كتب الناسخ والمنسوخ. وأوسع كتاب كتب في هذا الموضوع كتاب الاسم الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا تجدون ان تتبع الناسخ والمنسوخ في القرآن من اول مرتبة على حسب السور. التالي للقرآن القارئ يحصل عنده اشتباها في بعض الكلمات عندما يقرأ في آيات تلتبش عليه ويحتاج إلى أن يميز بعضها من بعض. فمثلا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، فتجدون كلمة به مقدمة هنا، لكن في سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل تجدون كلمة به مؤخرة، وما أهل لغير الله به. ومثل وفي سورة مثل قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك فيه مواخر، فكلمة فيه مقدمة في موضع متأخرة في موضع آخر. المتشابه اللفظي هذا اعتنى به العلماء في كتب قديمة يسمونها الآيات المتشابهات أو يسمونها متشابه القرآن، والمقصود هنا المتشابه اللفظي. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يكون عنده كتاب يعتني بالمتشابه اللفظي في كتابان موجودات في السوق، الأول في اسمه دليل الآيات المتشابهات، والثاني اسمه آيات متشابهات، ومرتب على يعني مرتب على حسب ترتيب القرآن. يعني فيحتاج طالب العلم عند الحفظ عندما يمر بآية تشتبه بآية أخرى لا بد أن ينتبه إلى هذه الآية أين هي، ويشوف الفرق بين هاتين الآيتين، أو يكون التشابه بين ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس آيات، لأن في كثير من القرآن متشابه جدا. هذا الكتاب دليل الآيات المتشابهات يمكن يجينا 900 صفحة، وفي كتاب ثاني الآيات المتشابهات هذا يمكن يجي له 100، لكن هذا محرر. على كل حال المهم طالب العلم يتنبه لهذا الشيء. القرآن من جهة أخرى تجدون أن فيه آيات عندما يقرأها الشخص تشكل عليه مو من جهة الله، تشكل عليه من جهة المعنى، فيحتاج إلى أن يفهم المعنى قبل أن يحفظ الآية. فمثلا في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، هذا في إثبات السؤال، لكن في موضع آخر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فأنت عندما تقرأ تقول كيف يثبت السؤال هنا وينفى السؤال هنا. ففيه كتب اعتنى بها المتقدمون رحمه الله في المتشابه من القرآن من هذا النوع، ف ففي كتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وكتاب اسمه باب الفرحان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب الحجمة تنزيل القرآن عن المطاعم. يعني يمكن ما يزيد عن 20 كتاب في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فالقصد أن طالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يعرف هذا الإيش، يعرف هذا السبب، يعني يعرف هذا الإشكال من أجل أن يكون على بينة. فالقرآن تجدون أنه مشتمل على علامات الوقف، وعلامات الوقف هذه ما وضعت أبدا، إنما وضعت على حسب معاني القرآن، ولهذا تجدون فيها الوقف المحرم والوقف الواجب والوقف المستحب والوقف المكروه والوقف المباح، 5 أحكام. وفي تعالق الوقف يعني النقط الثلاث. الغرض ان القران موضوع علامات الوقف هذه وضعت على حسب المعنى، على حسب المعنى. انت عندما تريد ان تفهم هذه الجمل تفهمها على حسب علامات الوقف، وذلك من خلال تفسير ابن جرير الطبري، لأنه هو الوحيد الذي جزأ الآيات على حسب علامات الوقت. يعني يجيب الجملة ثم يجيب تفسيرها، إذا كان في آية قرآنية أو حديث أو أثر عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، وإذا كان فيها أكثر من قول تجدون أنه يجيب الأقوال بالأسانيد، يعني هو كتاب ما في كلام. المهم انك تفهم الجمل على حسب علامات الوقت. هذه الجمل ترتيبها في القرآن كترتيبها من الله جل وعلا، لأن القرآن من الله إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنظام القرآن، نظام هذه الجمل لا بد له من علاقة، وهذا يسمى علم المناسبة، علم المناسبة. فلا بد أن تعرف العلاقة بين الجملتين، هل العلاقة بينهما التضاد أو العلاقة بينهما أن الثانية مكملة للأولى، وإذا كانت مكملة فما نوع هذا التكميل وما إلى ذلك. وهذا في كتاب هو الذي اعتنى بهذا الطريق اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، يمكن أنه 21 أو 22 مجلد، يعني كبير بالحيل، لكن أنه ماشي على القرآن من أوله إلى آخره. فلا بد أنك تعرف معاني الجمل، ولا بد تعرف المناسبة. بعد ذلك فأنت بحاجة إلى معرفة المعنى العام لهذه الآيات، لآيات هذا الموضوع، تعرف المعنى العام. والكتب التي اعتنت بالمعاني العامة مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، وفي كتاب أيضا، في كتب اعتنت أصحابها في بيان المعنى العام. بالكثير، ولكن يعني توسع فيها على نهج معاني القرآن، مثل كتاب الله اسمه وهبة السحيلي، ومثل كتاب اسمه الروح والريحان، في كتب كثيرة في الموضوع. أنا يهمني أن طالب العلم يكون علم معرفة بالمعنى العام للآيات. الآيات هذه تجدون أنها تشتمل على، يعني يؤخذ منها أحكام ويؤخذ منها آداب عامة، فطالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الأحكام والآداب التي اشتملت عليها هذه الآيات، ويساعد على 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 هذا الشيء كتاب أحكام القرآن للعربي والجامع لأحكام القرآن القرطبي، وفي كتب كثيرة لأحكام القرآن، لكن المهم هو أنك تعرف الأحكام من خلال هذا الكلام الذي سبق. نجد أن طالب العلم في حاجة إلى هذه المراحل العشر، فإذا انتهى منها يبدأ في حفظ الآيات التي درسها على هذا الوجه. ففي تحديد آيات الموضوع هذا واحد، معاني المفردات، معرفة سبب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المتشابه اللفظي، معرفة المتشابه المعنوي، معرفة معاني الجمل حسب علامات الوقت، معرفة العلاقة بين هذه الجمل، معرفة المعنى العام لآيات الموضوع، الأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات. بعد هذه المراحل العشر يبدأ في حفظ الآيات. ولو أنه سلك هذا الطريق، لو جلس مثلا مدة السنة وفي نهاية السنة يكون قد جمع بين فهم القرآن وبين حفظه. هذه الطريقة هذه الطريقة تنفع طالب العلم إن كان مدرسا، وإن كان خطيبا لجمعة، وإن كان محاضرا، وإن تولى عملا من أعمال المسلمين من الحسبة ولا من الدعوة ولا من القضاء ولا حتى في التدريس في الدراسات العليا. لماذا؟ لأن معنى القرآن موجود في ذكره، وألفاظ القرآن موجودة، لكن المعنى سابق لله. فتجد أنه عندما تأتي المناسبة يأتي المعنى ثم يأتي اللفظ. ولهذا الآن كثير من الناس اللي ما سلكوا هذا المسلك عندما يبي يتكلم يصعب عليه أن يستحضر آية في الموضوع. أنا أذكر وإن كان أنا أذكر الشيخ الأمين السنجيدي رحمه الله لما كان يدرسنا كان يأخذ الشاهد من الآية، يأخذ لها عشرة شواهد من عشر آيات في نفس واحد. إن كان الشاهد من أول الآية أخذه، من آخر الآية أخذه، من وسط الآية أخذه، يعني يأتي بعشرة شواهد في نفس واحد. لماذا؟ لأن التفسير سابق في ذهن. فالطريقة التي تسلك الآن احفظ القرآن في شهر، احفظ ملايين في شهر، هذه طيبة من ناحية التعبد، من ناحية التعبد ما في أشكال، لكن من ناحية الاستفادة من معاني القرآن. أنا مرة لي واحد في المكتب شاب يقول أستطيع أقرأ القرآن لي أربع ساعات الربع. يوم أني حسبت وجدت أنه يقرأ بالساعة الثمانية، لكن لا توجه إليه سؤال إطلاقا، كلش ما أدري هل الآية محكمة ولا منسوخة، والله ما أدري هل الآية هذه وش سببها، والله ما أدري الكلمة هذه وش معناها، والله ما أدري وماشي. ففي فرق بين قراءة القرآن للتعبد وبين قراءة القرآن للفهم والعمل والدعوة. فهذه الطريقة التي ذكرتها لكم هذه تجمع بين حفظ القرآن من جهة، بين فهم القرآن وفهم متوسط، لا تظن أنها لا يعني متاعب، فلا بد أن الواحد يقطع هذه المراحل ثم بعد ذلك يغيب هذا الموضوع. والآيات التي غيبتها يمكنك أنك تستعيدها كل يوم، جميع الآيات التي تحفظها تعيدها كلها من الأول، لأن يعني بعض الناس يحفظ ويترك، هم يحتاج إلى أن يستعيد الحفظ من جديد. لا، بإمكانك أنك تقرأ في الصلوات سريا مثل الظهر ومثل العصر، وكذلك في صلاة النوافل، صلاة النوافل التي تصليها تقرأ هذه الآيات التي حفظتها تعيدها في صلاتك، لأن هذا يساعدك أيضا على سهولة استظهار القرآن، لأن استظهار القرآن وسهولة عقد الإنسان ما هم من الأمور السهلة، لكن كل ما كرر وكان تكرار مبني على فهم سابق يكون الاستذكار سهل جدا. هذا هو نهاية هذه الفقرة في هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم وأرجع أقوله نستأذن معاليكم بضعف بعض الأسلام نستقبل لكم الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذن فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مدينة الرياض. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هو أحسن كتب التفسير بالرأي؟
شو؟
ما هو أحسن كتب التفسير بالرأي؟
الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، والقرآن بحروفه ومعانيه هو كلام الله جل وعلا، والقرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من باب ما كان التفسير فيه من باب التوقيت، بمعنى استأذر الله بعلمه ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وجميع الأمور التوقيتية، هذه موجودة في القرآن لكن يؤمن بها الإنسان ولا يدخل فيها إلا في حدود ما بين القرآن أو جاء بيانه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخله الرأي. أما بالنظر للآيات التي تتعلق بها مسائل معاملات الناس وما إلى ذلك، فعندما يقرأ الشخص الآية لا بد أن يفهم هذه الآية هل لها تفسير من القرآن، هل لها تفسير من السنة، وهكذا. أما بالنظر إلى تشطط كثير من الناس في جميع القرآن ويريدون، يعني في عندنا نظرية للناس الجديدة هي نظرية باطلة حقيقة، هذه النظرية يريدون تجديد فهم القرآن على حسب مقتضيات العصر. أذكركم بعض الأمثلة، يقولون انقطع يد السائل هذا يعارض حقوق الإنسان، والقصاص يعارض حقوق الإنسان، وجلد الزاني يعارض حقوق، وماشي يقولون لازم نحن نحول فهم القرآن يعني على حسب مقتضيات العصر نتبدله وتعلمه، وهذا غلط، هذا لا شك أنه قول باطل. القرآن عندما تأتي شاهدها تبحث عن دليل خاص عن دليل عام عن إجماع عن قياس عن تقعيد العام عن تقعيد الخاص عن مثلا ما يسمى بالمصالح المسلمة. أما تخبرون عن شيء كبير فعلا واحد يسمى كوكا وقال والله أنا ما أشوف ملك قال أنا والله ما أشوف لي ذكر في القرآن قال واحد كيف وتركوك قائمة وتركوك قائمة هذه كانت في صلاة الجمعة وحولوها إلى هذا الجسم. والذين يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة في تفاسير بالرأي يعني كيف يعني الإنسان مثلا يصعب عليه أن يتكلم بها. خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شيخنا نحبك الله ثم يقول ما رأي سماحتكم في كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وفق كتاب التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل والكتاب يتكون من 15 مجلدا للأستاذ المفكر حسن جنك الميداني.
أنا ذكرت لكم أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين وبأقوال وبأجزاء التابعين ويفسر على حسب دلالة اللغة ومقاصد الشريعة. أما التفاسير فأريد أني أدخل في تفسير دون تفسير. لا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل كل الآيات بينها ترابط؟ لأني سمعت أنه من التكلف ادعاء المناسبة بين جميع الآيات.
أنا ما ذكرت أنه لا بد من أن أولاه في علاقة لكن العلاقة قد تكون علاقة ضدية. مثل لما تكلم الله على أقسام الناس في سورة البقرة ذكر المؤمنين أولا ثم ذكر ضدهم تماما لأن المؤمنين هم مؤمنون ظاهرا وباطنا وذكر ضدهم كفار ظاهرا وباطنا فكانت العلاقة بينهما ضدية تماما. وجاب الاسم الثالث يتفق مع القول الأول مع الاسم الأول ظاهرا صلوا ويصومون ويحجون لكنهم كفار في قلوبهم. لكن ما يدخل في هذا الامر هذا الانسان متمكن من اللغه ومتمكن من مقاصد الشريعه. واحد يجي عمره خمسه الاف ولا عشرين
سنه لا. ونختم احسن الله اليكم بهذا السؤال يقول يقول هل يمكن الجمع بين الحفظ وهذه الطرق العشر وهل تحديد النص أولا يكون حفظا أم دراسة فقط جزاكم الله خير.
أنا ذكرت أن هذه الخطوات العشر يعني ينهيها قبل أن يبدأ بالحفظ ينهيها قبل أن يبدأ بالحفظ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير لسنة الإخوان الطائف. هذا السائل يقول ما أفضل كتاب اختصر تفسير ابن كثير وأحسن التفسير وطبع كذلك.
والله في كتاب الشيخ أحمد شاكر هذا من أحسن الاختصار لأنه يعني اعتنى باختيار الأحاديث الصحيحة وبين درجتها. لا
أزاركم الله هل الفعل الوارد في النصوص الشرعية يقال الإثبات والنفي يفيد العموم؟
هل إيش؟
هل الفعل الوارد في النصوص الشرعية يقال الإثبات والنفي يفيد العموم؟
الفعل إذا سبق بإعداد نفي أو نهي أو شرط مثلا بجعل هذا تجدون أنه يحدث عن مصدر وزمان، فيكون المصدر هذا نكر في سياق النبي والنكر في سياق النبي تكون عاما، هذا بالنظر إلى مجال النكر. أما بالنظر إلى مجال الإثبات فإنه يتحدث عن مصدر وزمان أيضا، ولكن من المعلوم أن النكرة في سياق الإثبات الأصل فيها أن تكون مطلقة، الأصل فيها أن تكون مطلقة إلا في مواضع جاء فيها العموم، مثل قول الله جل وعلا فيهما فاكهة، يعني إذا كان في سياق الامتنان مثلا لا أصل، إذا كان في سياق الامتنان فإنه يكون معامل، وعلى كل حال إن الموضوع الثاني تحتاج إلى استقرار. نعم.
السلام عليكم. يقول إذا أردنا لفظ في القرآن له حقيقة شرعية أو لغوية إلا أنه في عرف الناس العام أخذ معنى آخر أعم من المعنى الشرعي أو اللغوي.
طيب وش مثل؟ ورما ذكر السائل بالمثال؟ لأن القرآن مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه يقول القرآن على أربعة وجوه، الوجه الأول ما تعرفه اللغة العرب من لغتها كاللهيم والخرطوم وما إلى ذلك، يعني ألفاظ لغوية ليس معناها المدلول اللغوي. والقسم الثاني لا يقدر أحد بالجهل به مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تشرك، هذه ما تحتاج إليها. وقسم استأذن الله بعلمه وقسم لا يعرفه العلماء، يعني ما يعرفه إلا أهل العلم، والمقصود أهل العلم المفكرين. الإنسان لا يدخل إلا به ما يستطيع أن يتخلص منه. نعم. البعض الناس اللي عمره 15 سنة ولسه خلني أشكي من ذهب الجريد طبعا يمكن من ابن عباس، إذا الواحد 15 سنة يقول هذا الحديث من عند الصحابي.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم إصدار تفسير القرآن؟ يقول ما الحكم في إصدار تفسير القرآن الكريم لتفسير الظواهر العلمية القديمة؟
في نوع من انواع التفسير يسمونه الاعجاز العلمي، وهذا مثل ما ذكرت لكم، هذا يحتاج الى يعني علماء تمكنوا من اللغه من جهه ومن مقاصد الشريعه من جهه اخرى. أحببت لكم مثال بهذا في قوله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الله سبحانه وتعالى سكت عن الوسائل، لكن في عصرنا الآن هل الآلات العظيمة التي طرأت الآن وصارت توصل المعلومات إلى أي جهة من جهات العالم، فصار العالم كأنه بلد واحد الآن، هذا كله داخل في قوله جل وعلا ومن بلد. فعندما بلد الإيمان نقل شائع الحج، هذا تبليغ الدعوة وإقامة الحجة، نقل مشاعر يعني مشاعر الصلاة في من الحرمين في رمضان خاصة، ونقل خطبة الجمعة وهكذا. والآن طلع هذا الإنترنت ما ترك شيء، وكل الذي يعني يكتب فيه أن الغد والسمين. فالآية هذه يحذركم عن جميع الوسائل الشتيمة الجادة التي استخدمت لإيصال المعلومات، كلها داخلة في هذه الآية. نعم.
يقول من ما معنى قول الله تعالى في سورة الرحمن عبقري؟
ها؟ ارجع الى التفسير انت واقرا
افكر بس. هل توجد حالات معينه او شروط يتغير فيها الحكم؟
هل ايش؟
هل توجد حالات معينه او شروط يتغير فيها الحكم؟
اشوف السؤال هذا، الاساءه ما يدري. من صفات هذه الشريعة الكمال والعموم والثبات. ما في مسألة كورة بدين بدران يلعبون فيها ويغيرون لهم يمون ويقدمون ويأخرون لا، فيه جزئية جزئية هي التي يدخلها تغيير قاعدة داخلة في قواعد العرف، قاعدة من قواعد العرف، لكن مو بهذا التغيير في أصل التشريع، ولكنه تغيير في التطبيق. والشخص الذي يريد أن يتوسع هذه الجزئية أحسن من تكلم على هذا الموضوع ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكر سبعة أسباب تكون أسباب لتغير الحكم. أما بالنظر إلى تغير الحكم بالنظر إلى تغير عند الله هذا باب آخر، لكن الناس الآن يدخلون هذا المبدأ على أساس أنهم يلعبون بشيء يقولون في الدين يسر، ويبيلون أشياء في الشريعة على أساس أن الدين يسر.
أحسن الله عليكم. الثاني يقول يوجد الآن في الأسواق خناجير قمر وشاهي مصبوغة بمادة ذهبية، الله أعلم بلفظها وما حكم استعمالها؟
جيب لنا واحد من هذا، لأن هذا يمكن اللون لون الذهب وليس بذهب، ففرق بين فهمك وبين الواقع، ولا هو يعني البشر تلوي في هذا بس يمكن الفهم انت.
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال يقول أريد أن أقضي لنفسي وزوجتي وأولادي في القرآن، فكيف ذلك؟ هل أقيم جميع الدروس الإسلام ذهب كل على الأقل؟
والله هذا دارس للاقتصاد، يعني هذا بروفيسور الاقتصاد. هذا مثل هذه فيها بعض اللي يقرون يجيب لها ايش اسمها اللي كان قبل الان اسمها وايد، يجيب له وايد ويكبه في بلسة البيت، هم يقرابه مرة واحدة بس، ويدلي عبي اللي هو اللي يحصل الاسرار والكبار. الكبار هذه يسمونها القراءة المركزة يقرؤها بخمسين ريال، والصغيرة اللي مثل هذه اللي أكبر من هذه شوي بخمسين ريال، ودون من هذه شوي خمسة وعشرين، هذه المسكينة ما يقراها فيها مين مركزة، وهو معبى من هذا الجسم. المسألة ما هي مسألة وهل يقرؤون التلفون يسمعون من الفضائل 20 30 50 100 واللي يقرا عليهم في الرياض ما ادري شلون يعني. لا وبعدين كل راس عليه أجرة معينة، لأن يعني في واحد يحاسب عندهم، هذا تلاعب. لكن أنت تقرأ على نفسك، زوجتك خلاها تقرأ على نفسك. إذا كان إنك تقصد من هذا الكلام الوحي، بإمكانك أنك تولد على نفسك وتدعو زوجتك ولأولادك. لكن إذا كانت زوجتك فيها مرض وأنت فيك مرض وكل واحد من عيالك فيه مرض، تبي تسبل عليهم كلهم جميع وتسبل على روحك تبني وحده، ويصير هذا يعني سؤال أيش؟ خلصنا في الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
لا فيها الناس اللي يقولون من أفريقيا.
ونفس التلفزيون.